تحياتي الصباحية من القلب بوجهها لكم أعزائي المستمعين مني ومن زميلي المخرج إلي مسيحي. احتلت أزمة اللاجئين المرتبة الأولى في الاهتمامات الدولية، حيث شكلت مأساة إنسانية هي الأولى من نوعها منذ الحرب العالمية الثانية. فالغالبية العظمى من الشعوب التي تعاني صراعات وأزمات وحروب هي اليوم لاجئة في بلدان الجوار وصولاً إلى أوروبا، خصوصاً التي تضررت بفعل اللجوء أشد الضرر في المجالات كافة، تعليماً وصحة وعملاً وغذاء وأمناً، ناهيك عن الأزمة الأوكرانية التي أضحت تثقل كاهل حكومات القارة العجوز. وسط ذلك سجل العام 2022 صعوداً تاريخياً لليمين المتطرف في دوائر السلطة في كل من المجر والنمسا والسويد وفرنسا وإيطاليا حتى الولايات المتحدة، بتعزيز وضع الصقور الجمهوريين داخل الإدارة وفي إسرائيل والسعودية وتركيا، ما يثير مخاوف عديدة على ملفات ساخنة. وقد أضيف إلى تلك المعادلة الشعور بالتهديد على الهوية والقيم والثقافة السائدة والتي تتناقض إلى حدود المعاداة مع الهوية الوطنية، ويطرح بالتالي مسألة صراع القوميات والحضارات، ويضع العالم أمام مرحلة عدم استقرار أمني وسياسي واجتماعي، ينذر بخلط أوراق جديد وبموجة من التشدد الدولي وصراع الهويات. لنضوي على هالموضوع بأبعاده الكبيرة والكتيرة بصرنا استضيف بلبنان الحر المدير التنفيذي لملتقى التأثير المدني الدكتور زياد الصايغ. دكتور صباح الخير.
صباح النور لكل المستمعين.
يا أهلا فيك دكتور صايغ. يعني سؤال اليوم بينطرح بقوة، تحديات الكتيرة اليوم بظل الأزمات الكتيرة يلي عم نواجهها، وخصوصا على ضوء ملف اللاجئين، يمكن ولا مرة كان بهالحجم الواسع. أي ترتيب برأيك سيكون؟ هل هو ضمن الأولويات؟ يعني خصوصا أنه بتلاحظ اليوم لأكتر شيء مضرر هو أوروبا، يعني بتلاقيهم أنه عم بيبعدوا عنهم كأس الهجرة التي أحيانا كثيرة تتناقض مع الهوية، مع القيم، مع الثقافة السيدة، مع الحضارة الموجودة.
أولاً في أسباب للهجرة واللجوء.
نعم.
خلينا نحطها بتفصيل بسيط. السبب الأول هو صراعات وحروب.
نعم.
السبب الثاني هو أسباب هروب من واقع سياسي بما يعني تسيد ديكتاتوريات تقمع شعوبها، وهيدا نوع من اللجوء السياسي أو الهجرة السياسية، غير الصراعات والحروب اللي هي أزمات. في عنا نوع ثالث يتعلق بالكوارث الطبيعية، وفي عنا أهم شغلة أساسية تتعلق بالصراع على الموارد. بظل كل ما يجري في العالم اليوم، خلينا نروح على مثل دقيق جيوسياسي، هو حرب روسيا على أوكرانيا، واللي عمليا هجرت ملايين من الأوكران كما ذكرت تحديدا إلى القارة الأوروبية. بظل هذا النوع من الهجرات واللجوء، حتما يبدأ صعود ما يسمى موجات الهوية، يعني التطرف القومي، هذه نقطة أساسية. اثنين، صراع على الهوية، هيدي نقطة تانية مهمة. ثلاثة، بدأ ينشأ نقاش حول الاندماج للاجئين الجدد إلى أوروبا، ويلي أوروبا عمليا كانت عم تعاني أساسا من موجات الهجرة غير الشرعية من شمال أفريقيا، وبنفس الوقت عانت موجة لجوء من خلال الأزمة في سوريا، ويلي عملت بافر زون لإلها، منطقة عازلة لإلها هي تركيا. مشان هيك صار في اتفاق تركي أوروبي على موضوع أنه الاتحاد الأوروبي بيقدم حوالي 6-7 مليارات دولار سنويا لتركيا في مقابل أن تستمر تركيا في استيعاب اللاجئين السوريين عندها بدون ما تفتح لهم الأبواب إلى أوروبا. مع أنه منعرف وقتها بصير في اشتباك تركي أوروبي بصير في عملية هجرات غير شرعية، قوارب بيمارسوا الأتراك عمليا من خلال اليونان لابتزاز أوروبا
بهذا أوروبا بهذا الموضوع.
في أزمتين كبار اليوم، هي أزمة اللاجئين الأوكرانيين وأزمة اللاجئين السوريين. خلينا ناخذهم هودي نموذج، وبنفس الوقت أزمة ثالثة هي الهجرات غير الشرعية بشمال أفريقيا يلي عمليا أسبابها اقتصادية اجتماعية مالية. ولكن أزمة اللجوء الأوكراني وأزمة اللجوء السوري مرتبطة بالواقع الجيوسياسي بواقع الصراعات والحروب، وعم نحكي عن حوالي 8 ملايين سوري خارج سوريا، وصار عنا تقريبا 6 ملايين أوكراني خارج أوكرانيا، عم نحكي عن 14 مليون. ومثل ما ذكرتي هيدي أكبر أزمة بعد الحرب العالمية الثانية في مناطق جغرافية محددة.
بس عذرا على مقاطعتك دكتور صايغ، ولكن ما بتشوف انه الأزمة اللاجئين الأوكرانيين ما عندهم نفس الظروف اللي عندهم إياهم اللاجئين السوريين او من الشرق الأوسط او شمال إفريقيا؟ يعني بتلاقي اندمجوا اللاجئين الأوكرانيين اندمجوا بالمجتمعات الأوروبية، ما في مشكلة، يمكن مشكلة اقتصادية ممكن، اجتماعية ممكن، بس ما لنا مشكلة ثقافية، وهيدي هون التحدي.
لا خليني اقول لك، مش كتير واضح لهلا انه تحمل العبء الاقتصادي الاجتماعي الماري من الاوروبيين لن ينتج عمليا بعد النقاش في المساله الثقافيه في مساله الهويه، مش اكيد بعد. هلا طبيعه الحال اوروبا مهيئه بسبب وجود الاتحاد الاوروبي، وخصوصا ضمن دستوره بيحكي عن الحقوق الاقتصادية، بيحكي عن الحقوق الاجتماعية، بيحكي عن الحقوق السياسية، مش بس للأوروبيين ولكن للمقيمين أرض أيضا على أرض الاتحاد الأوروبي. هيدي نقطة كتير مهمة. مهيئة أوروبا بالبنية التحتية تبعها السياسية والبنية التحتية الأخلاقية، خلينا نقول الفكرية، ولكن أصلا أيضا بنيتها التحتية بالموارد، يعني قدرتها على الاستيعاب قد تؤخر هدى النقاش في المسألة الثقافية في مسألة الهوية، ولكن مش أكيد أنها ستحسم النقاش في مسألة الهوية. والدليل على ذلك أنه في هنغاريا، في إيطاليا، في النمسا، في فرنسا، هناك تقدم لليمين المتطرف، بما يعني أنه تحييد اللاجئين الأوكرانيين عن مسألة الهوية لأنهم غربيين،
صحيح،
خليني يكون دقيق أكتر وأنا مضطر أقول هالتوصيف، وأنه المسيحيين يعني بيحيد المسألة الثقافية. لا، هو لن يحيد المسألة الثقافية، لأنه حتى بهنغاريا النقاش ليس على المسألة الدينية، هل هن مسيحيين أو غير مسيحيين المهاجرين، المسألة هي أكثر إثنية، هل هن عرب، هل هن غجر، هل هن، يعني في نقاش بهيدا الموضوع. أوربن أبعد من المسألة المسألة الدينية. هلا بفرنسا الوضع شوي مختلف، في نقاش لأنه في المغاربة والجزائريين والتونسيين، رغم كل حالة الاندماج التي قامت بها الجمهورية الفرنسية، ونحن بنعرف أنه فرنسا هي نموذج في هذه التعددية الحضرية، وراحت على مستوى الليسيتي العلمني وعلى مستوى المواطنة بعيد كثيرا في هذه المسألة في الأربعين سنة الأخيرة، ولكن للأسف تبين أنه أندماج الاقتصاد الاجتماعي لا ينفي النقاش في مسألة الهوية. إيطاليا رغم وجود الفاتيكان في إيطاليا، العملية البابا فرانسيس عم بيلعب دور مؤسس بالنقاش في مسألة المهاجرين، في مسألة اللجوء بالمعنى الإنساني، من بعد ماتيا سالفيني طلع لنا رئيس مجلس الوزراء الجديد، واللي فتحت نقاش كتير كبير بمسألة الهوية. خليني أقول في نماذج متعددة في أوروبا، وآخرها كان محاولة الحركة الانقلابية في ألمانيا يلي كشفتها الحكومة الألمانية، يلي هي عمليا تنطلق من أبعاد تتعلق بالهجرة واللجوء وبإعادة إنتاج الهوية الألمانية. خليني أقول المتشدد.
المتشدد نعم. باللي حضرتك عم تتفضل فيه دكتور صايغ، ما بتشوف حتى فرنسا يلي هي نموذج لتقبل الحضارات الأخرى وللانفتاح، وهي يعني على مدى عقود يعني كان عندها استضافة منها طبيعية لشعوب جاية من أفريقيا من الشرق الأوسط، اليوم ما بتشوف بتصاعد اليمين المتطرف بين مزدوجين والتشدد؟ يعني بتحس فيه تيار متشدد حتى داخل فرنسا يلي وصفتها حضرتك بالمعتدلة أكثر اعتدالا والعلمانية
ومتقدمة، مش بس متقدمة في الفكر العلماني، متقدمة في عملية الدمج، يعني هي نقطة كتير أساسية.
اليوم عم تعمل خطوات إلى الوراء بهالمجال.
اليمين المتطرف يلي عم بتقوده لوبان
نعم
يسعى إلى خلق حاضنة شعبية لتراجع الجمهورية الفرنسية عن مبادئها، ولكن واضح أنه الحاضنة الشعبية التاريخية لجمهورية حقوق الإنسان والحريات والتعددية ما زالت قائمة في فرنسا انطلاقا من منطق دولة القانون، وهذه نقطة بدنا ننتبه لها. يعني أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية ممكن نختلف معهم بالخيارات الجيوسياسية، ممكن نتفق معهم، ولكن ما حدا بيقدر ما يقول انه في دولة قانون، في دولة دستور. فاذا ما زال الدستور في حماية حقوق الانسان والحريات والتعددية يتفوق على الحالة الانفعالية الممكن يخلقها يمين متطرف ايا يكن، حتى في ايطاليا. هنغاريا وضع اخر.
نعم.
لانه اوربان عمليا خلق حاضنة شعبية لإله بالانتخابات وقدر كرس حاله كحالة انتخابية، لوبان ما قدرت كرست حاله. وبإيطاليا بعتقد في نقاش كبير جدا، وإذا لاحظت صعود رئيسة مجلس وزراء الجديدة ما قدر الترجم بالرأي العام تشدد، يمكن لأنه كمان حاضرة الفاتيكان موجودة.
نعم.
في إيطاليا أيضا.
عذرا على مقاطعتك كمان دكتور صايغ، بس حتى داخل الحكومات وعلى مستوى الحكومات وعلى مستوى يعني ما بدي أقول أنا الحاضنة الشعبية إذا كانت قابلة أم لا، بس بدي أقول على مستوى الحكومات هناك خطط ترحيل تتكثف وتتسارع بحق اللاجئين على مستوى القارة الأوروبية. يعني في رفض، يعني في رفض، يعني حتى اليمين المتطرف دليل كأنه عم يعملوا مثل اوتو ديفانس، عم يعملوا مثل دفاع عن النفس بهالطريقة هيدي، انه يرفضوا اللاجئين المختلفين عنهم.
بدنا نميز هدا بين الموجي وبين السياسة العامة. هناك موجي لدى اليمين المتطرف، وقد تكون بعض الحكومات اخذت قرار بالترحيل
صحيح.
او بالتخفيف من سياسة الابواب المفتوحة، ومنها المانيا مثلا كانت معتمدة سياسة الابواب المفتوحة، خففت سياسة الابواب المفتوحة. فرنسا كانت معتمدة سياسة الابواب المفتوحة، هلا في نقاش حول موضوع الكوتا السنوية يلي بتفوت على فرنسا. ولكن الاعتداء الروسي على اوكرانيا اعاد فتح الابواب تبع اوروبا باتجاه اللاجئين الاوكرانيين، بما يعني اكد على الحالة الأوروبية الأخلاقية باستقبال اللاجئين. هلأ إذا عم نصوب على مسألة اللجوء السوري إنه في إعادة للاجئين سوريين، أنا بس بتمنى أنه نرجع على الأرقام اللي عمليا منا كتير واضحة. قديش رحلت ألمانيا؟ قديش رحلت فرنسا؟ قديش رحلت إنجلترا؟ قديش رحلت السويد وفنلندا والدنمارك؟ ما فيش أرقام دقيقة بهالموضوع، لأنه لم يستطع اليمين المتطرف أن يرسي سياسة عامة في الترحيل. استطاع أن يخلق موجة شعبية مش كتير كبيرة بتقول انه ما بقى فينا نستوعب هالقد اعداد. اتنين انه بدنا نفكر بالمستقبل، ما بدنا نفكر بهلا، بدنا نفكر 50 سنة لقدام، وهيدي محاذير وهواجس طبيعية لدى هذه المجتمعات. ولكن ما زال يتفوق فيها عم بحاول اقوله الدستور والقانون والمسار التاريخي لأوروبا. يعني بمقابل من دخلوا إلى أوروبا من اللاجئين السوريين واللاجئين الأوكرانيين وحتى من المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة، جزائريين مغاربي وتونسيين، أو دخلوا كمان بشكل شرعي لأنه مش كلهم دخلوا بشكل غير شرعي وصار عندهم جنسيات وإلى آخره، ما كتير واضح أنه تمكن اليمين المتطرف أن ينشئ سياسة عامة مناقضة للمسار التاريخي لأوروبا. وحتى الولايات المتحدة ما بيقدر وبعدين حتى الولايات المتحدة الأمريكية إجا ترامب، بتتذكر بوقت ترامب وقف موجة اللجوء، وحتى في ناس نزع عنهم إمكانية الاستفادة من الضمان الاجتماعي ونزع عنهم إمكانية تقديمهم على الجنسية، إجا بايدن هذا الموضوع رجعه بشكل طبيعي، لأنه ونقضته محاكم في الولايات المتحدة الأمريكية. في أوروبا، في الولايات المتحدة الأمريكية، في دولة دستور. هلأ بدول الخليج كمان، خلينا نحكي بصراحة، استيعاب الجنسيات الأسيوية، كمان المهاجرين من لبنان يلي هن إما هجرة دائرية عم بيقوموا بعمل وبيروحوا ويجوا، أو عملوا إقامات يعني بيجوا كل فترة وفترة على لبنان، أو إنه اعتمدوا الخليج هو محطة للانتقال إلى دولة ثالثة بعدين كندا أو أستراليا أو الولايات المتحدة الأمريكية أو أوروبا. كمان ما زالت مفتوحة أبواب الخليج لاستيعاب الكتلة العاملة، والكتلة العاملة حتى على مستوى التخصص والكفاءات والطاقات الكبيرة. يعني خلينا بس ناخد الإطار الأكاديمي، آخر 5 سنوات بالسعودية، المملكة العربية السعودية، بالإمارات العربية المتحدة، بالبحرين، بقطر، بالكويت، خلينا نشوف بس الأكاديميين اللبنانيين هلأ بفعل الأزمة نعم، ولكن عندما يفتح الباب لقلهم للاستيعاب، مش معناتها هذه الدول رايحة على تشدد لهويتها، لا، إنه هي رايحة على استيعاب طاقات وكفاءات عندها. وهذا يفتح نقاش ما بيسمى بالهجرة الدائرية. الهجرة الدائرية يعني أنت مش بتروح بتقعد كل الوقت بتاخد جنسية، أنت بتروح تأدي دور، بتساهم بنمو المجتمع رايح عليه، ولكن بتبقى جذورك مرتبطة بالدولة اللي أنت فيها، وبتبعت مال على الدولة اللي أنت فيها. وهذا حالة العمال الأسيويين في دول الخليج من كل الجنسيات، بيبعتوا أموال هائلة إلى دولهم، ولو أنه لبنان بروبورسيونيل ما نسبيا ما زال متفوق بسبب عدد سكان وعدد المغتربين اللي فيه على التحويلة. طيب صرنا بنميز بين الهجرة الاقتصادية المالية، بين هجرة الصراعات والحروب، بين هجرة الكوارث الطبيعية. في عنا أزمتين كبار بدهم كتير دقة بالتعامل، هي أزمة اللجوء السوري وأزمة اللجوء الأوكراني، يلي نعم وأنا موافق على ما قلت، إعادة إنتاج سياسات الهوية في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية بشكل أقل، لأن الولايات المتحدة الأمريكية مان وساعد الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه القدرة على الانفتاح كمان ما يعني ما كتير بتفتح مجال للنقاش بسياسات الهوية. في أوروبا موافق، والأوروبا هي الأقرب إلينا، وعندما نتكلم عن أوروبا نتكلم خصوصا عن البحر، المنطقة يلي بالبحر الأبيض المتوسط. ويلي قال عنا روني حبش الأشقر أحد المفكرين اللبنانيين الأسيين، هي المنطقة اللي بتحتمل النقاش بالتعدديات وبالهويات، وهذه نقطة أساسية. هلأ هل سنشهد مزيد من الصراعات ومن النقاشات في مسائل الهوية؟ بطبيعة الحال، لأنه في عندك كمان نقاش في إدارة الموارد. نعم. صاروا الناس يلي قاعدين بألمانيا عم بيسألوا، طب ما نحن كتير من مواردنا عم بتروح للاجئين والمهاجرين، بالوقت يلي مجتمعنا الألماني خصوصا بعد الأزمة الأوكرانية عنده مشكلة بالطاقة وعنده مشكلة التضخم بموضوع الغذاء وبالاستيراد وبالتصدير، في قصة كبيرة بأوروبا عم بتصير. هل سيكون ذلك إطلاق للنقاش في الهويات؟ نعم. هل سنكون أمام صراع قوميات؟ لست أكيد.
عم ينحكى اليوم كتير، عم ينحكى يعني بظل اللي حضرتك عم تتفضل فيه، إن كان اقتصادي أم اجتماعي، عم ينحكى بتهديد للهوية. يعني حضرتك حطيت علامة استفهام، عم يروحوا أبعد من هيك، عم يقولوا تهديد للهوية ويهدد ما يهدد الوجود أيضا. وأكثر من هيك يعني البنية السكانية عم تتغير، الديموغرافيا بالمجتمعات عم تتغير. ألا ينبئ ذلك بمرحلة صراع قوميات وصراع حضارات؟
بدي أقراها من زاوية توقيع البابا فرانسيس وشيخ الأزهر وثيقة الأخوة الإنسانية، بدي أقرأها من هذا الباب.
نعم.
يعني إذا منطلع على الإسلام والمسيحية على أنهم الديانتان الأكثر انتشارا في العالم، أكيد عنا البوذية بسبب حالة الصين، في مواجهة إمكانية نشوء صراع قوميات وصراع هويات. منذ العام 2017 تم إطلاق مسار الأخوة الإنسانية.
صحيح.
وبعدين إجا البابا فرانسيس حتى عند سيد السيستاني في العراق وحصن هذا الموضوع، بعدين التقى بمدينة أور العراقية، وتأجى كل ممثلي الديانات الموجودة في العراق السابقة والمدائيين والإيزيديين والزرادشتيين مع المسيحيين والمسلمين واليهود. طيب عم بحاول قوله أنه مع جو صراع الهويات يلي يستند في كثير من الأحيان إلى المعطى الديني.
صحيح.
إلى المعطى الديني. هناك مسار آخر عم يبنى بمواجهته للتخفيف من التشدد والتطرف هو مسار الأخوة الإنسانية. وهذا ليس تفصيل. هلأ بالحالة السياسية هذا لا يقرأ، لأنه في قدرة للكتل السياسية التي تقود العالم على زرع فوبيا من كتل ديموغرافية آتية إليها لتغير هويتها وتقاليدها ومسار الحضاري واختبار الحضاري. وهذا النقاش قائم في لبنان اليوم بموضوع اللاجئين السوريين، وكان قائما سابقا في مسألة اللاجئين الفلسطينيين، بس كان قائما في السياسة أكثر قبل أن يتحول إلى الكتلة الديموغرافية الكبرى. ولكن برجع بقول ما نقرأ بس صعود موجات التطرف، لأنه صعود موجات التطرف كمان صار عم يواجه المؤسس الديني. والأعطي مثل بسيط، دخل الوزير بن غفير الوزير الإسرائيلي بحكومة نتنياهو الجديدة إلى الحرم القدسي باعتداء وبشكل استعراضي مستفز. من المفارقة بمكان أن تتولى المؤسسة اليهودية الدينية إدانة هذا الدخول واعتباره تدنيس للمقدسات ورفضه، وبتقول أنه هذا سينتج صراع جديد، نحن لا نريده. هيدا التحول
كبير.
تحول بنيوي. يعني
صحيح.
يعني المؤسسة الدينية اليهودية تنتقد وتدين وتعارض تصرف الصهيونية، مع أنه بن غفير محسوب على اليمين المتشدد بما اليمين اليهودي. وهيدا بدنا نقرأ، أنه بدنا نقرأ كمان، وذاكرتنا وقت ما بتنتبه على أشياء استراتيجية. الصهاينة هن علمانيين بتفكيرهم، استعملوا الدين اليهودي
لشد العصب.
صحيح. ولكن بهذا التحرك بهالكم يوم بيّن أنه في شرخ كبير بين المؤسسة الدينية اليهودية وبين الحركة الصهيونية. هلأ هل يبنى على ذلك تطور سريع؟ لا، ولكن خلينا نشوف اليهود والولايات المتحدة الأمريكية اليوم شو عم بيفكروا، غير الموجودين بالأيباك الانتليجنسيا اليهودية. خلينا نشوف الانتليجنسيا اليهودية الموجودة بأوروبا اللي عملياً بدأت تدين تصرف إسرائيل مع الفلسطينيين وإعاقة تنفيذ اتفاقيات أوسلو ومدريد وعرقلة قيام دولة فلسطين ومنع عودة اللاجئين، وأيضا اعتبار أنه القدس هي عاصمة أبدية، عاصمة يهودية. وبنفس الوقت في مشكلة بداخل الكيان الإسرائيلي يتعلق بمسألة ذكرتها، الهوية.
نعم.
يهودية إسرائيل. طب شو بيعملوا بخمس ملايين فلسطيني هن منهم يهود؟ شو بيعملوا فيهم هودي؟ فإذا في تقديري بتفاؤل أقله أنه اليمين المتطرف في العالم نعم سيشهد صعودا وسيستغل ظرف الصراعات والحروب، ولكن هناك قدرة كبيرة لمواجهته بسبب تبدل المزاج العالمي نحو عدم فتح صراعات جديدة.
يعني الاعتدال كحل.
نعم.
سيكون حسب اللي حضرتك عم تتفضل فيه، انه الولايات المتحدة بدل ما يكون ترامب المتشدد هناك بايدن، وبإسرائيل
مع تحفظي
على
سياسة بايدن تجاه إيران تجاه المنطقة حتى الآن
بالخطوط العريضة
في اعتدال. طب في المملكة العربية السعودية.
نعم.
شو عم بيصير بالمملكة العربية السعودية؟
نعم. يعني انا سؤالي يعني
كل هذا الانفتاح في المملكة العربية السعودية، كل هذا النقاش، وثيقة إعلان مكة.
نعم.
اللي حكيت عمليا ولاقت وثيقة الأزهر بالحديث عن الديانات السماوية. يعني في تحول استراتيجي جدي، أولا يعيد المسيحية إلى طبيعة الانفتاح غير المتشدد مع البابا فرانسيس في الأخوة، الإسلام يستعيد رونقه الأساسي اللي جرب داعش ولاية الفقيه دمره.
نعم.
وأنه الإسلام لا علاقة له لا بداعش ولا بلاية الفقيه.
نعم.
هيدا تسييس للحالة الدينية المسلمة. والحالة اليهودية اليمين المتطرف كمان عمليا ما قادر يكمل. خلنا نروح على الهند، حالة السيخ يعني حالة المتطرفين أيضا كمان ما قدرت تكمل، وفي في في تهدئة للصراع بالهند بين الأديان ببعض المحلات. منلاقي مثلا بنيجيريا بوكو حرام يعتدي على المسيحيين، ولكن هيدي حالات إلى دور سياسي، ما إلى دور حضاري عمليا، لأنه بنيجيريا كمان أنه واضح أنه المسلمين والمسيحيين وبعض المجموعات اليهودية صغيرة والإحيائيين يلي هن ما بينتموا البيان، يعني ما بينتموا عمليا، لا عايشين مع بعضهم بهدوء. أوكي بوكو حرام، بدنا نشوف شو الجذر السياسي لها ومن عم يستعملها.
بس أنا هون عم بقول أنه بشكل عام العالم رايح نحو الاعتدال، ولا يعول بوقت، يعني التركيز كتير مهم، على لا يعول على الأمم المتحدة يلي يمكن منا محضرة لتستوعب هذا الكم الكبير من التحركات ومن الموجات يلي ولدت هالحالات من قومي التحرك للقوميات والهويات والحضارات، وحتى المواثيق الدولية ظهر عجزة وظهر كسورة بهالمجال. يعني التعويل سيكون على الاعتدال، على موجة الاعتدال الموجودة بالعالم.
صح، وفي موجة اعتدال، هذه الموجة سوف تؤثر أيضا على عمل الأمم المتحدة. ومش عارف شو صار، بقول أنه في نقاش في الأمم المتحدة لإطلاق نوع من ميثاق الأخوة الإنسانية على المستوى الحكومات وليس على مستوى المرجعيات الدينية فقط، وهذا مسار كتير مهم يجب أن ننتظره في مواجهة موجات التطرف واليمين المتصاعد.
دكتور صايغ، بالمنطقة هون يعني خصوصا أنه موجات الهجرة تقريبا بإحصائيات ما بعرف قدي دقيقة أنه 50% من المهاجرين لاجئين شرعيين وغير شرعيين عم بيكونوا من الشرق الأوسط اليوم بظل هالتطرف الموجود، يعني شئنا أم أبينا بعدين كيف رح يروح، كيف الوضع سيكون، صراع مش صراع ما بعرف، بس أي واقع سينعكس أو أي انعكاسات ستكون على العلاقة بين الشرق الأوسط والغرب وتحديدا أوروبا.
أولا خلينا نتفق أنه إذا بدك تعالجي هيدي المسألة بدك تروح تقرب المسببات تبعها،
ولا يعني يتكل على الحكومات. ايه المسببات اقتصادية واجتماعية،
مش العوارض.
نعم،
يعني معالجة العوارض هي معالجات ترقيعية.
نعم،
يعني أنه ما في إمكانية لعودة اللاجئين السوريين إلى سوريا هلأ، أو في عودة بسيطة لألون مش بيئي بأعداد دائلة، معناتها أوروبا بتكتفي بإرسال أموال حتى تقول أنه خلينا نحن عم ندعم المجتمعات المضيفة بانتظار حل سياسي. هيدا معالجة العوارض مش المسببات. المعالجة الأساسية تتم على ثلاث مستويات. المستوى الأول وقف الحروب، هيدا نقطة مهمة. يعني إذا اليوم بيكرس الاعتدال اللي عم تحكي عنه والتلاقي بين الشرق والغرب، بدك توقف الحروب، وهيدي نقطة أساسية، وأوروبا إلا دور بالمعنى الأخلاقي في ذلك، بما يعني إنجاز مسار حل سياسي وعودة المنطقة إلى الديمقراطية والحرية والتداول السلم المنتظم للسلطة وفهم التنوع فيها والذهاب باتجاه المواطنة عمليا، يلي نحن في ملتقى التأثير المدني نعمل عليه من خلال المادة 95 من الدستور في لبنان. نحن أساسا دولة مواطن. البطريرك الحويك بال 1920 قال نحن ننشئ هوية الانتماء الوطني مش هوية الانتماء الديني. هذا البطريرك حويك قال، وكتير بينسوا الناس انه لبنان مزبوط نظامه تشاركي طائفي وهذا من انبل الانظمة في العالم، ولكن على مستوى وظائف الفئة الاولى، ولكن لبنان هو كان يجب ان يكون منذ العام 1920 دولة مواطن. نحن 1926-1930 كان عندنا مجلس شيوخ.
صحيح.
طيب اللي عم بحاول اقوله، بدك تعالج المسببات توقف الصراعات والحروب. النقطة الثانية، بدك تعيد إنتاج الحالة الديمقراطية في هذه المجتمعات يلي هي حالة المواطنة. ثلاثة، بدك تعملي الحوكم الرشيدي كمان يلي يعمل عليها ملتقى التأثير المدني. الحوكم الرشيدي يعني كيف بتأمني الإنتاجية بالقطاع العام والقطاع الخاص بالمجتمع المدني، كيف بتأمني الشفافية والمساءلة، كيف بتأمني الاستدامة التنمية المستدامة، كيف بتأمني العدالة، وهيدا كله بده يكون تحت سقف دولة دستور وقانون. هلا هذا دور الديناميات الداخلية في هذه المجتمعات الشرق أوسطية، ولكن أوروبا حتى الآن للأسف ما زالت تعتمد مقاربة أكثر إغاثية، يعني تدخل بالمال للمساعدة. المطلوب الذهاب أبعد في المساهمة في بناء التفكير الداخلي، تتوقف الهجرة من خلال وقف الصراعات، هاي أول نقطة. النقطة الثانية، تقولي للناس بقلب هاي المجتمعات أنه مثل ما صار في تطوير في أوروبا، في الولايات المتحدة الأمريكية، أو في الغرب، أو حتى في سنغافورة مثلا، في سنغافورة اللي تهينا سنغافورة 18 طائفة وإثنية، نحن هون 18 طائفة بس كلنا لبنانيين، هونيك عندك الصيني وعندك الهندي وعندك التايواني وعندك 18 طائفة وإثنية و18 لغة تقريبا، يعني مخيفين كيف عايشين مع بعض. عملوا دولة أوكي، كان في لي كوان يو كان ديكتاتور مستبد، ولكن اليوم عملوا دولة دستور، دولة قانون، القاضي هو أعلى معاش في سنغافورة، الأستاذ بالمدرسة وبالجامعة أعلى دخل في سنغافورة، ركزوا على القضاء وعلى التربية. طيب القضاء والتربية ينشئ دولة قانون ومواطنة، هذه المنطقة تفتقد إلى القانون وتفتقد إلى حالة المواطنة. بدك تواجه موجة هجرة ولجوء، بدك تكرس دول القانون، بدك تحط دولة عدالة اجتماعية، بدك تعمل هوية مواطنة وتعمل إدارة سليمة للتعددية. هون بتبلش أوروبا تفهم أنه بدها تعالج المسببات مش العوارض. أوروبا لهلا والولايات المتحدة الأمريكية مثلا بسوريا عاجزين عن إنجاز حل سياسي، وفي عنا 9 ملايين لاجئ سوري برا سوريا.
باللي عم تتفضل فيه دكتور صايغ، يعني ليه بدنا نوصل له كتير حلو، انه بدنا قضاة، بدنا قانون، بدنا اساتذه، بدنا مواطنه كتير حلوين، بس هودي لنوصل لإلهم في وقت عم نخسر فيه، في عنا نزيف كتير كبير، في عنا كم كبير من اللاجئين عم بيكون على المنطقه. خد نموذج الاردن ولبنان، يعني نحن من هلا ليصير نصير بهالمرحله لنوصل للمرحله اللي حضرتك عم تتفضل فيها الكتير حلوه، يمكن ما بيعود لبنان بالصوره وبالهويه اللي هو بنيان لبنان مهدد. اذا ما حكيت بغير دول بس بدي اخذ نموذج،
خليني اقول لك انه هذا بيتعلق بالجود جوفرنس، يعني بالحوكمه الرشيده،
بس ما نحن بنفتقدها هي
بانشاء سياسه عام. يعني كمان اعتبار انه كل الأزمات المتناسلة في لبنان هي بسبب وجود اللاجئين والنازحين، بعتقد هاي قراءة خليني أقول محدودة الأفق. جزء من الأزمة هو موضوع اللاجئين والنازحين، هو ما تعالج أساسا، ما تعالج مثل ما لازم حتى منذ بداية دخولهم لبنان، تحديدا أتكلم عن النازحين السوريين، هذا المصطلح الرسمي اللي هو حتى مصطلح خاطئ، أن اللاجئين منو نازحين بلانون الدولة. اللي عم بتقولي تغيير البنية الديموغرافية وتغيير البنية الثقافية، طيب مننطر 10 سنين حتى تقع الواقع يعني وتتغير الديموغرافيا بلبنان تنواجهه؟ أنا بتقديري نعم، هذا خطر يجب التنبه إليه، ولكن أكثر من التنبه إليه والقول فيه يجب الذهاب إلى عمل جدي في معالجته. يعني عندنا 600,000 نازح سوري ممكن أن يعودوا الآن إلى منطقة القلمون والزبدانة والقصير، من يمنع هذه العودة إلى هذه المناطق؟ 600,000، نحن مش عندنا تقريبا 1.5 مليون، أنا عم بحكي عن 600,000.
الأمم المتحدة، سوري بعتذر عن مقاطعتك دكتور صايغ، الأمم المتحدة بتقدر ب7 مليون موجودين مقيمين على الأرض اللبنانية، يعني لبنانية وغير لبنانية. دكتور علي فاعور حكي ب8 مليون، أرقام حسب أرقام معينة، يعني 50%
ما
مش مزبوط.
يعني بدي يسمح لي دكتور علي فاعور، كتير حلو أنه هيك نقول في أرقام، بس أنا إذا ما في إحصاء دقيق ما بقدر.
بس الأمم المتحدة عم تحكي بسبعة مليون،
الأمم نحن اللبنانيين 5 مليون، يعني أنت عم تحكي عن مليونين تقريبا.
لا، هني عم بيقولوا أنه 4 مليون اللبنانية
والبيت. هذا الرقم من وين؟
أنا الأمم المتحدة.
أمتين صدر هذا الرقم؟
هذا جديد، ودكتور علي فاعور من يعني خلال فترة كتير نهاية السنة تقريبا.
بغض النظر عن العدد الموجود، خلينا نقول أول شيء عندنا 900,000 نازح سوري مسجلين بالمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، هن مسجلين. في عندنا تقريبا 300,000-400,000 مش مسجلين، وفي منهم كتلة عاملة في البلد على مستوى الزراعة وعلى مستوى البناء، واليوم بدأ يدخلوا على قطاعات أخرى أيضا. ولكن عندي سؤال بسيط، من يدخل العمال السوريين الى هذه القطاعات؟ هن يعني عم بيفوتوا، معلش اعطي تشبيه بسيط حتى كلنا نعرف، انه هن بيفوتوا بحطوا الفرد براسك بيقول لك انا بدي اشتغل بالقوه. في عندنا خلل بنيوي باداره هذه الازمه في لبنان، نحن لم نميز بين العامل وبين اللاجئ، اول نقطه. 2، عندنا قدره نحن ميركانتيليه بإدارة الاقتصاد تبعنا، دغري نحل محل العامل اللبناني عامل من جنسية أخرى حتى نوفر، وحدا بيقول لك تحت ضغط الاقتصاد وتحت ضغط المال وكذا، بس بنكون عم نفقد طاقات عنا. ثلاثة، تسهيل عودة هؤلاء. وهلأ أنا عم بعطي كتلة ديموغرافية، هلأ مش عم تقولي لي في مليونين، مش نحن أربعة وهن مليونين نص. هلأ عم بقول أنا بشطبة قلم في 600,000 بيرجعوا هالمنطقة، من يمنع عودة هؤلاء إلى هذه المنطقة؟ قوى الأمر الواقع التي تمسك بالزبدان والقلمون والقصير. لا أميل كثيرا إلى نظرية المؤامرة، أميل أكثر إلى وضع النظرية العلمية في نصابة، في نصابة حتى نحلها.
نعم.
لازم يكون نحن عنا الحلول موجودة بالتعاون مع المجتمع الدولي، مش نعم. باتهام المجتمع الدولي.
نعم.
مع أنتر بارانتيز، فشل المجتمع الدولي حتى الآن في إنجاز حل في سوريا ما يعطل بمكان ما عودة هؤلاء اللاجئين إليه.
دكتور أنا بدي روح أبعد من هيك، بحسب الإسكوا دراسة عملتها على المجتمع المسيحي بلبنان، يعني عم تقول أنه بسبب الهجرة، بسبب النمو، تراجع النمو بالمجتمع المسيحي، في كتير كتير تهديد يعني لهالمجتمع، وتوجهه أكتر وأكتر نحو الشيخوخة، ما يعني يعني كتير تداعيات ستكون أنه تراجع الوجود المسيحي بلبنان ما يعني يهدد الهوية اللبنانية اللي بيطبعها الوجود المسيحي. وأكثر من هيك عم تحكي، عم يحكوا مش الإسكوا، مصدر آخر عم يحكي بتجنيس 450,000 بيتركزوا بمناطق مثل عكار والبقاع وطرابلس، ألا يخل كل ذلك بالتوازن الطائفي ويهدد الهوية اللبنانية؟ يعني بدي ارجع على نقطة أساسية إنه الوجود والهوية مهددين، وبدي الجواب منك حضرتك يعني هيك دايما متفائل.
أكيد متفائل. أول شيء ملتقى التأثير المدني أول من تحدث إنه الأزمة في لبنان ليست أزمة اقتصادية اجتماعية ميلي، أزمة هوية.
نعم.
هناك انقضاض على هوية البلد، بس هدى الانقضاض على هوية البلد هو بسبب وجود اللاجئين؟ لا، بسبب وجود حزب الله وميليشيا يقبض على الدولة. سوري، هذا هو التهديد الهوية، مش تهديد وجود لاجئين بلبنان. خلينا كمان نصوب البوصلة.
نعم.
بعدين من ساهم بتهجير هؤلاء اللاجئين السوريين إلى لبنان؟ حزب الله بتدخله في سوريا. ما بدي أحكي عن المواجهة يلي بتاخد طابع للأسف مذهبي في سوريا، هذا بده كمان كتير دقة بالتعاطي. النقطة الثالثة، بقدر ما هناك خوف على الهوية، بقدر ما هناك عمل هادئ للحفاظ على هذه الهوية، خلينا نضل متفائلين. بعدين قصة التجنيس، هيدي لا تحل بالكلام عن التجنيس، ولكن يجب وقف مسار التجنيس يلي بتم بمراسيم جمهورية، ويجب الذهاب إلى إقرار قانون في مجلس النواب لمن يستحق الجنسية.
يعني للأسف
مش مننزل كتل ديموغرافية هيك بالباراشوت حتى نحطها، لا، منروح بقانون من يستأهل الجنسية بياخد جنسية ضمن معايير. ولكن مسألة تهديد الهوية ما بتتعلق بس بالتجنيس، بتتعلق بقضايا كتير أخرى.
نعم.
لأنه كل قطاعات الأساسية بالبلد تم تدميرها، وهذا تدمير للهوية، ونفس الوقت تم الانقلاب الكامل على الدستور اللبناني، وهذا تدمير لدولة الدستور في لبنان
للأسف. يعني برغم أنه كان بدنا هيك ننهي بشي متفائل، بس إن شاء الله بالمرحلة اللي جاي والمستقبل يكون مشرق، مثل ما حضرتك كنت عم تحكي هيك بين السطور وتحت الهواء كنت عم تحكي بشي كتير حلو. أنا بدي أشكرك، على أمل أرجع ألتقيك، دايما الحلقة تبقى مميزة معك. المدير التنفيذي لملتقى التأثير المدني الدكتور زياد الصايغ، بشكر زميلي على الإخراج الإذاعي إلي مسيحي، وبشكركم أعزائي المستمعين على حسن المتابعة، وبقلكم إلى اللقاء الأسبوع اللي جاي مثل هالوقت، انطرونا.